السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذا الكتاب العظيم الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. واستمرت رحلتنا حتى ابتدأنا الآن في كتاب الحج، وهو من آخر الأبواب التي نذكرها في فقه العبادات، ونبدأ فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. واليوم سيكون لنا فيه مقدمة. يقول هنا في الكتاب كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي حول تعريف الحج. كما هو معروف أننا عندما نبدأ في دراسة أي كتاب أو في أي باب، نبدأ أولا بالتمهيد له بالتعريف، عن ماذا نتكلم، ماذا هو الفقه الذي سنتناوله تحديدا، ما هو هذا الباب، حتى نحدد عن ماذا نتكلم. فنحن هنا نتكلم عن الحج. ما معنى كلمة الحج؟ كنا ذكرنا مرارا أن هناك تعاريف لكل مصطلح نتداوله في أبواب الفقه، هناك تعريف في اللغة، وهناك تعريف نتناوله بعد ذلك في الاصطلاح. وقد يكون هناك عموم وخصوص بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. هنا لدينا عندما نتكلم عن الحج، ما معنى الحج في اللغة؟ ما معنى كلمة الحج أصلا؟ ما معنى أن فلان حج إلى كذا أو حج كذا؟ الحج في اللغة يعنى به القصد، فهذا هو المعنى العام لكلمة الحج. فلان حج إلى كذا أو حج كذا، أي قصده، كان ذهب إليه، ارتحل إليه، وهكذا. أما بالنسبة للشرع، فالتحديد الشرعي أو المصطلح الشرعي ضيق من مفهوم الحج، لم يعد القصد مطلقا، إنما الحج في التعريف الشرعي يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص. هنا زاد عندنا في الكتاب وقال: على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت يعني أتحفظ على هذا القيد الأخير، لأنه لعله يفهم منه أننا سوف نتناول موضوع الحج على وفق ما جاء في السنة فقط، وبالطبع هذا ليس هو مقصود من وضع هذا التعريف، إنما قصده أننا نتلقى هذا العلم على وفق ما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا في القرآن الذي جاءنا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن عندما ننظر إلى تعريف الحج في الشرع سوف يتبين لنا الفرق. ليس كل قاصد لمكة وليس كل قاصد للتوجه إلى الأماكن التي يؤدى فيها المناسك هو بالفعل يكون قد حج، إنما الحج هنا هو أداء عبادة مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص ومكان مخصوص. فهنا ضيق الشرع مفهوم كلمة الحج، وانتقلت كلمة الحج من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، أي ما عاد هناك أحد يسمع كلمة الحج ويقع في ذهنه أو يفهم منه مطلق القصد، إنما صارت كلمة الحج الآن عرفا شرعيا يتعارفه الناس. عندما أسمع كلمة الحج فأنا لا أفهم منه إلا أنني سأذهب لأماكن أداء المناسك لأؤدي المناسك على وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نأتي إلى المسألة الثانية: ما هو حكم الحج؟ أي عبادة بالطبع عندما نتناولها نتناول أولا دليل مشروعيتها، ثم نتكلم بعد ذلك عن حكمها وحكم أدائها. فهنا نقول بالنسبة للحج: الحج من أركان الإسلام، الحج من الأمور العظام في دين الله، الحج من الأشياء المشهورة التي لا يكاد أحد لا يعرفها، أي أنها بلغت منزلة المعلوم من الدين بالضرورة، لا يكاد يجهلها إلا إنسان لم يجلس بين أظهر المسلمين ولم يتعامل مع المسلمين، إنسان حديث عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن ديار الإسلام وهكذا، بل حتى غير المسلمين يعلمون أن للمسلمين عبادة مشهورة تسمى عبادة الحج. فدليل مشروعيتها بل أدلة مشروعية الحج كثيرة، فقال الحق سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مرفوعا: بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس الحج، أي الحج له منزلة، هو ركن من أركان هذا الدين. تخيل احنا نتكلم على عبادة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أحد أركان هذا الدين، عندما نتكلم على أن لدينا بيت، البيت لا يقوم إلا على دعائم، بغير هذه الدعائم ليس لدينا بيت، كذلك الحال نحن نتكلم عن الإسلام، من دعائمه من أركانه حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادة أجمع عليها أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم على أن عبادة الحج واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر، وسوف نأتي بعد ذلك على تفاصيل هذا الوجوب على من تجب العبادة وشروط التكليف إلى آخر ما سنتناوله بإذن الله تعالى. نخلص من هذا أن عبادة الحج واجبة، وهي من أركان الإسلام، وهي من شعائر الإسلام العظيمة، بل وهي من أعظم الشعائر التي تكون كما يطلق عليها أهل العلم الشعائر الظاهرة، الشعائر الواضحة، الشعائر التي يجتمع فيها المسلمين، بل عبادة الحج هي من أعظم اجتماعات المسلمين وأكثرها على الإطلاق. هنا أورد أيضا لدينا فضائل الحج، والحقيقة الحج ورد فيه العديد من النصوص التي تبين فضله وتبين مكانته، نذكر هنا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. طبعا الحج المبرور هو الحج الذي أداه الإنسان على وجهه وأتى فيه بواجباته وشرائطه وأركانه، ولم يرتكب فيه ما يخل بعبادة الحج، هذا هو الحج المبرور المقبول، الحج الذي بذل الإنسان فيه من وقته ومن حر ماله الطيب ومن عمله المخلص، هذا هو الحج الذي يتقبله الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو الحج الذي يعود الإنسان به بالكفارة وبالفوز العظيم بالنعيم المقيم في الجنة. أما بالنسبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث، ما معنى كلمة الرفث؟ كلمة الرفث أصلا في المعنى اللغوي تعني الجماع، الرفث يطلق على الجماع. أما هنا في الحديث فشرح الحديث هنا قالوا أن الرفث يطلق فعلا هنا على الجماع، يعني يقصد به هنا الجماع، أي عنا كما سوف نعلم في بالنسبة لأحكام المحرم أن المحرم يحرم عليه أن يفعل بعض الأشياء التي هي في الأصل مباحة، الإنسان المتزوج يباح له أن يجامع زوجته، لكن لما كان في حال الإحرام هنا لا يجوز له أن يفعل هذا وهو على حال الإحرام حتى يتحلل، فقالوا أن المقصود هنا الذي التزم بحدود إحرامه والذي التزم بما فرضه الله عليه في هذا الحال. وهناك من وسع الدلالة في معنى كلمة الرفث وقال الرفث هنا يقصد به الجماع، ويقصد به أيضا فحش القول، يقصد به كل ما يخرج من اللسان مما لا يكون من الكلام الطيب، فهذا يعني كل هذا يتناوله لفظة الرفث. أما معنى كلمة الفسق ولم يفسق، أي أنه ذهب إلى الحج ولم يتلبس بمعصية ولم يرتكب ما يكون من باب المحرمات، واتقى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فلم يكتفي فقط بإحرامه في بدنه بل كان إحرامه بكل جوارحه، هذا الذي أدى هذه العبادة على هذا الوجه حقيقة قد دخل في مسمى من أدى الحج المبرور، وهذا أيضا يعني يوافق قول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا كما ترى حتى الآية بيّنت أن على الإنسان الذي يحرم لأجل أداء العبادة ويكون متلبسا بأداء هذه العبادة العظيمة، فهذا الإنسان مشغول بأداء العبادة، وقته مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بمثل هذا أن يكون على حال من الرفث والفسوق بل وحتى الجدال، أن يجادل وأن يكثر من الكلام الذي لا طائل من ورائه. فهذا هو الحال الأكمل لمن أراد أن يصيب الأجر الأكمل. السؤال هنا يعني بالنسبة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له في الأحاديث وأنه يكون من أهل الجنة، ترى هل يكفر الحج كل الذنوب؟ هل يكفر الحج الذنوب الصغائر وكذلك الكبائر؟ هناك من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث وقال أن ظاهر الحديث يدل على هذا، وأن الإنسان إذا كان حجه مبرورا كفر ذلك له كل السيئات مهما كانت درجتها ومهما كان نوعها. بهذا قال طائفة من أهل العلم. أما جمهور أهل العلم فرأيهم أن الحج لا يكفر إلا الصغائر، الحج لا يكفر الكبائر. ودليلهم على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هنا نجد أن تكفير السيئات بأداء هذه الطاعات يكون بماذا؟ إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا تدخل عندي في هذا التكفير العام. فقالوا لو أن هذه العبادات العظيمة على ما فيها من الفضل لا تكفر الكبائر، فكذلك الحال لدينا هنا عبادة الحج هي كذلك لا تكفر الكبائر. وأيما كان يعني سواء قلنا بدخول الكبائر أو بعدم دخول الكبائر، فالعلماء اتفقوا على أن هذه الكفارات تكفير السيئات هو عبارة عن تكفير السيئات المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. العلماء يقسمون في بالنسبة للحقوق التي على الإنسان بحق يكون لله وحق يكون للعبيد. فحق الله بأن يطيع الإنسان ربه ولا يعصيه ولا يجتنب محارمه. أما الحقوق التي تكون على العبيد فمنها الحقوق المالية، ماذا لو أن هناك إنسان استدان من إنسان آخر، إنسان سرق إنسان آخر، هل مثل هذه الذنوب تكفر؟ هل إذا سرقت أنا إنسانا عياذ بالله، هل إذا أخذت مال إنسان، هل إذا استلفت دينا من إنسان ولم أرده، أهذا يكفر إذا ذهبت إلى الحج؟ فهنا قال أهل العلم مثل هذه الحقوق لا تدخل في أبواب الكفارات، بل هذه الحقوق على الإنسان أن يؤديها إلى أصحابها، وهذه الأمور لا تسقط أبدا بأي نوع من أنواع العبادات، لا الحج ولا الجهاد ولا الهجرة ولا غيرها. وكما هو مشهور في الحديث التي تتكلم عن فضل الشهيد، ففيه أن هذه الشهادة تكفر له ذنبه إلا الدين، فهذا الشهيد لا يكفر له دينه، وعلينا أن نسد عنه الدين مهما بلغت منزلة العمل الذي فعله. فكذلك الحال هنا، بل وكذلك أهل العلم فصلوا بمزيد من التفصيل وقالوا حتى حقوق الله ليس كلها يسقط بأداء هذه العبادات. هناك من الحقوق والواجبات التي لزمت الإنسان وصارت كالدين عليه، منها مثلا قضاء رمضان. الإنسان إذا ما كان عليه أيام يقضيها من رمضان، فهل هنا إذا حج الإنسان سقط عنه قضاء رمضان؟ الأمور التي أيضا تتعلق بالمال مثل حقوق الزكاة، هل لو كان الإنسان عليه زكاة وأخرها، هل إذا حج هذا الإنسان سقطت عنه المطالبة بالزكاة؟ هل لو عليه نذر، هل لو عليه كفارة، مثل هذه الحقوق أهي تسقط؟ قالوا لا، هذه الحقوق أيضا لا يسقطها الحج ولا غيره من الأعمال الصالحة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذا كان محل الخلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في ماذا يكفر؟ في تكفير الكبائر. فليس خلاف بينهم في أن الحج والأمور العظيمة من الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وليس هناك أيضا خلاف بينهم أن هذه الأعمال الصالحة لا تكفر الحقوق التي تكون بين البشر وبعض الحقوق التي تكون أيضا بين العبد وربه. إنما الخلاف بينهم في تكفير الكبائر. وكما ذكرنا جمهور أهل العلم يقولون أن الحج لا يكفر الكبائر، وأن على الإنسان الذي وقع في الكبيرة عليه أن يتوب إلى الله توبة خالصة، توبة صادقة، توبة خاصة بهذا الذنب، ألا وهو ذنب الكبيرة، نعوذ بالله وإياكم من الكبائر. لأجل هذا يعني أنصح إخواني بالتركيز على التعرف على مثل هذه الكبائر، لأن معرفتها وما يترتب عليها من العمل قد يخفى على كثير من الناس. هناك بعض الناس يقعون في بعض الكبائر وهم لا يدركون أن هذه من الكبائر، وهم يكتفون بالاستغفار العام ويكتفون بالأعمال الصالحة العامة التي تكفر السيئات العامة. ونقول لهم احذروا، فإن الذي وقع في الكبيرة عليه أن يتوب توبة خاصة من هذه الكبيرة، نعوذ بالله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. المسألة الثالثة يقول: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ نحن نقول أن الإنسان يفرض عليه الحج ببعض الشروط التي سوف نتناولها بإذن الله تفصيليا، ولكن السؤال كم مرة يطالب الإنسان بالحج؟ نحن نعلم أن الإنسان مثلا عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، نعلم أن الإنسان عليه أن يصوم شهر رمضان كل عام. عبادة الحج كم مرة يطالب الإنسان بأدائها؟ قال هنا: لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. طب ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هنا صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الحج قد فرض عليكم، فسأله رجل قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فسقط رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى كرر الرجل هذا الطلب أو هذا السؤال 3 مرات. فهنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فداه أبي وأمي. انظر إلى رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كم كان يشفق على أمته، وكم كان ينظر إلى حالهم وما قد يكون في ما يكون فيه من شدة التكليف عليهم. فسبحان الله، أين الذين يتبرمون من التكاليف الشرعية؟ وأين هؤلاء الذين يعني يستشعرون بالثقل في أداء العبادات؟ والأصل أن الإنسان ما خلق إلا للعبادة، ورغم هذا ما كلفه الحق سبحانه وتعالى إلا بأقل القليل. عباداتك إذا نظرت إليها في حياتك لوجدت أنها لا تحتل إلا أقل قليل. أنت لا تطالب إلا بأداء 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. كم تأخذ منك في اليوم والليلة؟ ساعة، ساعتان، ولديك باقي الليل والنهار، لديك سنة كاملة لا تطالب فيها إلا بالصوم شهرا واحدا فقط، ولديك باقي العام. كذلك الحال لديك هنا في عبادة الحج، لديك عبادة تفرض عليك مرة واحدة في العمر. أكل هذا إذا وضعته تقول أن هناك مشقة حقيقية؟ ليس هناك مشقة بالمعنى الذي يفهم منه أنها مشقة خارج حدود المعتاد، إنما هي المشقة المعتادة، المشقة الذي يستطيع الإنسان أن يعني يتكبدها في سبيل أنه يؤدي الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا أقل القليل الذي يقدمه العبد الضعيف لربه جل وعلا. فهنا إذا نظرنا إلى هذه الرواية، فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب، أي لوجب عليكم الحج كل عام، ولما استطعتم. فسبحان الله، لو نظرت إلى هذا من منظور آخر لوجدت أنه كان من الممكن أن يكلف الإنسان بالحج كل عام، كما كان أصل التكليف أيضا في الصلاة أنها فرضت 50 صلاة. فكيف كان حالك يا تارك الصلاة إذا كنت مكلفا أصلا بأداء 50 صلاة؟ إذا كانت 5 صلوات في اليوم والليلة تستكثرها ولا تجد في نفسك القوة ولا القدرة لأداء 5 صلوات، فكيف لو كانت 50؟ وأنت يا من تستثقل عبادة الحج، كيف لو كنت مطالبا بها كل عام؟ أنت لم تطالب بها إلا مرة واحدة. في رواية الخارج الصحيح قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم استدل أيضا هنا على مسألة أن الحج لا يكون إلا مرة واحدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة. وفي الحقيقة يعني هذا الدليل يعني فيه نظر من الناحية الاستدلالية، لأننا كما ذكرنا مرارا أن مجرد الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الواجب ولا يعني إلا السنية، فهذا يعني قد يستأنس به ولكن لا يستدل به، إنما الدليل الصحيح هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة كما ذكرنا. ثم قال هنا: وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. ولكن ليس معنى الكلام الذي نقوله هذا أن الإنسان لا يحج إلا مرة واحدة، هناك فارق بين قولنا أنه لا يجب على الإنسان أن يحج إلا مرة واحدة وبين أن نقول أن الإنسان لا يحج إلا مرة واحدة. الكلام الأول عن الفرض، عما يكون عليك واجبا، فأنت لا تطالب على سبيل الوجوب إلا بالحج مرة واحدة، أما الزيادة على المرة فهذا مشروع ومستحب، فهناك الكثير من الأدلة على مشروعية تكرار الحج وكذلك العمرة. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحرير والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي لفظ: أديم الحج والعمرة. فالنبي هنا في هذا الحديث يقول لك يا عبد الله: تابع، داوم، احرص على الحج والعمرة، لا تبخل على نفسك إذا كنت مستطيعا فتحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. وهناك حديث أيضا قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. سبحان ربي، كمل المحرومين ديننا. فعليك يا عبد الله إذا كنت من أهل الاستطاعة ووفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك من نعمه ألا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم. ولكن السؤال: ما هو الأفضل؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا في هذه الأيام. ما هو الأفضل؟ هل من الأفضل أن يكثر الإنسان من الحج ويكثر الإنسان من العمرة، أم يتطوع بهذا المال؟ سؤال مهم جدا، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفقر وكثرت فيه الحاجة، وصار هناك الكثير من الذين يكون لديهم الثراء الفاحش ويظنون بأموالهم على الفقراء، أو الذين لا يخرجون زكوات أموالهم، فكثرت الحاجة في هذا الزمان. فالسؤال هنا: أنا كإنسان لدي الكثير من المال والحمد لله، من الله علي وأديت الحج وأديت العمرة وتابعت كذلك بين الحج والعمرة، هل من الأفضل الإكثار من الحج أم من الأفضل أن يتطوع الإنسان بهذا المال؟ الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، ونقول كنوع من التأصيل: الأصل أن الحج نافلة، الحج كنافلة أفضل من الصدقة بالمال، الحج كعبادة نافلة أفضل من التطوع بالمال. لماذا؟ لأن هذا الحج فيه عبادة بدنية وعبادة مالية، وهي عبادة محبوبة مرضية من الله سبحانه وتعالى، وعليها من الفضل والثواب العظيم، ولها مكانتها. لكن قد يكون هناك بعض الأسباب، ويعرض من الأسباب ما يجعل من الصدقة في هذه الأسباب وهذه تحت هذه الأسباب وفي هذه الأحوال يجعل الصدقة أفضل. وهذا هو فقه الواقع، هذا هو الفقه الذي نحتاجه في حياتنا، ألا يتمسك الإنسان فقط بالنصوص ويهمل الفهم العام الكلي للشريعة، ويهمل كذلك فهم الواقع وكيفية التعامل معها. فهناك بعض الأحوال الاستثنائية تكون فيها الصدقة مقدمة على نوافل الحج والعمرة. مثال ذلك في أحوال الجهاد في سبيل الله، الإنفاق على الجهاد في سبيل الله هنا أفضل من التطوع بنوافل الحج والعمرة. كذلك لو كانت نفقة للدعوة في سبيل الله، فالدعوة في سبيل الله تستنقذ الناس من النار، وقد يكون فيها السبب لهداية إنسان من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، أو من حمأة ورذائل المعصية إلى بركات الطاعة. وكذلك فهناك بعض الأحوال، أحوال الاضطرارية، كأن يكون هناك لدينا قوم محرومون ولدينا حالات تحتاج إلى المال بشكل عاجل، خاصة لو كان هؤلاء من الأقارب. اسمع إلى هذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في كتابه الاختيارات التي جمعت: والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج، اسمع هذا، وأما إن كان له أقارب محاويج أي لديهم حاجة فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته. فهنا يفاضل بين ماذا وماذا؟ يفاضل بين وجود حال اضطرار، وجود هناك حالة من الفقر وحالة من الاحتياج الضروري للمال، يقارن بين هذا وبين النافلة في الحج، هذا لو كان الأمر معلقا به. قال: فأما إذا كان كلاهما تطوعا، أي لو كان لدي هناك حالات محتاجة ولكن هناك من ينفق عليهم وهناك من يتعاهدهم، وبالتالي وجودي أنا في هذا الإنفاق يكون على سبيل التطوع أيضا، فهنا لدينا حج على سبيل التطوع ونفقة على الناس على سبيل التطوع، فأيهما يقدم في هذه الحالة؟ انظر إلى هذا الفقه العالي، هنا يقول الحج هنا في هذه الحالة أفضل. لماذا؟ لأنه عبادة بدنية مالية، وعلى هذا المنوال يقيس الإنسان الأضحية ونحوها من العبادات، كما سوف نتناقش بإذن الله في باب الأضحية، أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان أو يتصدق بالمال؟ أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان أو أن يوزع لحما؟ وهكذا مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان أن ينظر إليها بنظر سديد، ينظر إليه في النصوص، وينظر إليه في معاني النصوص، وينظر إليه في مآلات الأفعال، وينظر إليه في فقه الواقع الذي يعيش فيه. فخلاصة الكلام: لا شك أن الحج والعمرة لهما فضل عظيم، وأن التطوع بالحج والعمرة أمر عظيم، ولكن ينظر الإنسان أيضا في أحواله وأحوال من حوله، إن كان هناك من يحتاجون إلى ماله ولا يسد حاجتهم إلا ماله، فعليه أن يبذل هذا المال في سد حاجتهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجو له بنيته أن يكتب الله له أنه يأخذ ثواب الصدقة وكذلك ثواب الحج أو العمرة التي لم يستطع أن يؤديها لسد حاجة الناس. وهناك رأي أيضا فيه من التوسط، ما فيه يقول: لو يستطيع الإنسان أن يجمع بين الأمرين، ألا وهو أن يسد حاجة الناس وكذلك لا يحرم نفسه بألا يمر عليه فترة طويلة بغير أن يتعاهد نفسه بالحج أو العمرة، فلا يمر عليه 5 سنوات كما في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، فلا عليه إذا أدى الحج أو العمرة كل 4 سنوات، فعلى سبيل أنه يجمع بين كل أمور الخير ويضرب بأسهم الخير في كل واد. فهنا على الإنسان أن يبادر بأداء هذا الحج وأن يسارع في أداء الواجب، وعليه كذلك أن يكثر من أداء التطوع في الحج والعمرة. السؤال هنا: نحن نقول أن الحج واجب وأنه يجب مرة في العمر، ولكن متى يتوجب هذا؟ نحن لدينا وقت محدد لوجوب الصلاة، وقت محدد لوجوب الزكاة، وقت محدد لوجوب صوم رمضان، كل هذه العبادات محددة، متى يجب على الإنسان الحج؟ نقول يجب على الإنسان الحج متى ما توفرت فيه الشروط التي سوف نسردها من الإسلام والبلوغ والاستطاعة وهكذا. متى ما تحققت الشروط توجه للإنسان الخطاب الشرعي بأداء العبادة. ولكن هناك مسألة يناقش فيها أهل العلم أو يتناقش فيها أهل العلم: هل يا ترى الحج على الفور أم على التراخي؟ بمعنى، هل على الإنسان أن يؤدي الحج فورا متى ما توجه له الخطاب الشرعي بالأداء، أم له أن يؤخر هذا الحج وحتى يعني يتيسر له أمره أو كما يبدو له بعد ذلك. نقول هنا كما ذكر عندنا هنا في الكتاب: وعليه أن يبادر بأدائه، أي بأداء الحج، إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، أي الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهناك أيضا حديث آخر: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فنجد هنا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل بأداء الحج. قال: وقد روي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا أي أنه منسوب إلى أحد الصحابة، من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. لكن في الحقيقة يعني اللفظ الأخير، هذا الحديث الأخير ضعيف. فإذا نظرنا إلى المسألة، هنا لدينا في الكتاب يؤيد القول الذي يقول أن الحج يجب على الفور ولا يكون على التراخي. فيجب على الإنسان إذا ما تحققت فيه الشروط أن يبادر بأداء الحج ولا يتأخر، فإذا تأخر ولم يكن له عذر يأثم. فنقول لو أردنا أن نبسط القول في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا على قولين. هناك قول يقول إن الحج على الترخي، أي أن الإنسان لا يطالب بأداء الحج على الفور، فمتى ما توفرت فيه الشروط لا نقول له يجب عليك أن تؤدي هذا العام، بل له أن يؤخر حتى لو لم يكن معذورا، ولكن نقول له من الأفضل أن تعجل وليس من الواجب. هذا هو مذهب الشافعية. استدلوا على هذا بماذا؟ استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، وقالوا أن الحج كان قد فرض قبل ذلك، يعني في مذهبهم أن الحج كان قد فرض في العام الخامس أو قيل العام السادس الهجري. هذا هو دليلهم الأول. الدليل الثاني قالوا بالقياس على الصلاة، فالصلاة من أنواع الواجب الموسع. أنت مثلا في صلاة الظهر أنت مطالب بأداء الصلاة منذ دخول وقت الظهر، ووقت الظهر موسع إلى دخول وقت العصر، فلك أن تصلي الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت مع التسليم بأفضلية الأداء في أول الوقت. فهنا قالوا أن الحج أيضا يقاس على الصلاة، فيجوز لمن وجب عليه أداء الحج أن يؤخر الحج، والأفضل له التعجيل. هذا هو قول الشافعية. خالفهم جمهور أهل العلم وقالوا: كلا، بل الحج يكون على الفور. هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما أورده هنا لدينا في الكتاب. واستدلوا على هذا بالحديث التي ذكرناها، واستدلوا كذلك بقول الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. طب ما وجه الدلالة في هذا؟ قالوا أن هنا قد توجه الأمر، هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، هناك أمر ورد في النصوص الشرعية. وهذا أيضا معرض خلاف بين أهل العلم في الأصول: هل الأمر يستلزم الفورية؟ هل لو أمرنا بأمر في الشرع أهذا يعني أننا يجب علينا أن نؤدي هذا الأمر على الفور؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الراجح فيه أيضا أن الأمر يقتضي الفورية، متى ما أمرت بالأمر عليك أن تمتثل سريعا وأن تبادر إلى أداء هذا الواجب. فهذا هو الحال أيضا هنا، أنت عندما تستجمع شروط وجوب الحج ويتوجه إليك الخطاب الشرعي بالحج، فعليك أن تبادر وأن تسارع بهذا الحج. ثم ذكروا كذلك ببعض الآثار عن الصحابة، منها مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين. وطبعا قوله هذا يحمل على المبالغة في الزجر، أن هذا الذي لم يحج فعليه أن يعذر وأن يؤدب حتى يؤدي ما عليه من واجب الحج. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن وجوب الحج يكون على الفور، وإلا فلو كان هذا الإنسان قد تأخر ولم يكن مطالبا شرعا بأداء على فور ما كان لهم أن يؤاخذوا. الشاهد أنهم يقولون يجب على الإنسان أن يؤدي الحج على الفور. وماذا عما استدل به أهل الفريق الأول؟ قالوا أن الذي استدلوا به لا يسلم، يعني الشافعية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في العام العاشر وقد فرض الحج قبل ذلك في العام الخامس أو السادس. هم يقولون لا، الحج لم يفرض في العام الخامس أو السادس، الحج فرض في العام التاسع أو حتى في العام العاشر. فإذا نظرنا إلى هذا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج أصلا، إنما لما فرض الحج حج، فالحج لم يفرض إلا مؤخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالحج قبل ذلك، نظرا لأننا كما نعلم أن مكة كانت تحت سيطرة مشركي قريش في هذا الوقت قبل أن يفتح الله قلوبهم للإسلام. وكان هناك في أماكن الحج هناك أنصام مصلوبة ومنصوبة، وهناك من يحج عريانا إلى آخر هذه المخالفات التي كان يرتكبها أهل الشرك. فكان الحج الذي يشرع لدين الإسلام يجب أن يكون على أرضية متينة وعلى يعني خلفية ليس فيها أي شيء من المخالفات، وهذا ما أتم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما فتح مكة، ولما أزال بعد ذلك كل ما كان من مظاهر الشرك التي كانوا يرتكبونها حول الكعبة. ثانيا مسألة القياس على الصلاة، هذا أيضا أمر لا يسلم، بل وهو كما يقولون في علم الأصول هذا قياس مع الفارق، أي أننا إذا قسنا الحج على الصلاة هذه ليس بقياس صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة وقتها محدود معلوم بدايته ونهايته، فالإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة هو يعلم أنه الآن مخاطب بالصلاة وأن وقت الصلاة سينتهي في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، فهنا ينضبط لديه الوقت كبداية ونهاية، وهنا يكون الوقت موسعا بالفعل، يستطيع الإنسان أن يضبط الوقت الذي سيؤدي فيه العبادة. أما بالنسبة للحج هم يقولون وقت الحج هو العمر كله، وهل العمر محدود؟ يعني هل هناك إنسان يعلم متى يموت؟ نحن نعلم متى ولد الإنسان، ونعلم متى كلف الإنسان، نعلم متى توجه له الخطاب الشرعي، ولكن لا أحد يعلم متى سيكون هذا هو نهاية عمره، فمن أين له أن يؤخر وهو لا يدري هل يعيش للغد أم لا؟ فالرأي الصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحج يكون على الفور، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، بل وهذا في الواقع مما يدمي القلب، أن الإنسان يرى من أنعم الله عليهم بالوقت والصحة والمال ورغم كل هذه النعم العظيمة لا يتصور الإنسان منهم أنه يطالب بالحج الآن. وهذا أيضا من الأمور التي انتشرت للأسف بين عموم الناس، انتشر لديهم مسألة أن الحج يكون للكبار فقط، الحج يكون لمن تقدم بهم العمر، بل يعني للأسف حتى صار في عرفنا الدارج يعني الناس يطلقون كلمة الحاج على من؟ على الذي تقدم به العمر، الإنسان الذي تخطى حاجز 60 أو 70 هذا يأخذ لقب الحاج حتى ولو لم يحج البيت. لماذا؟ لأن مسألة الحاج والحج ارتبطت لدينا ذهنيا بأن الذي يتوجه لأداء الحج هو الكبير، فالكبير يكون حاجا، سبحان الله، فيعيش الإنسان عمرا طويلا في شبابه وفي كهولته، لديه وقت عظيم ولديه من الصحة والمال ولديه كل هذا وهو مكلف، ورغم ذلك لا يخطر بباله أبدا أنه يحج. إنسان يكون لديه من المال ما يحج به هو وقبيلته، ورغم ذلك لا يفكر أصلا في الحج، بل لديه من الساعة الوقتية التي يخرج فيها سائحا هنا وهناك، ولربما ذهب إلى أماكن يعصي لها فيها ولا يفكر في أن يذهب للحج، كل هذا بسبب قلة العلم وبسبب الجهل الذي استشرى بين الناس، وللأسف أيضا بسبب قلة الديانة لدى كثير من الناس الذين ما عادوا يبالون بأحكام الشرع. فعلينا أحبتي في الله أن ننشر هذه القضية وننشر هذا الوعي بين الناس الذين لا يعلمون أنهم مخاطبون بهذه العبادة، ولا يعلمون أنهم يأثمون بتأخير هذه العبادة، بل ولا يتصورون أصلا أنهم يجب عليهم أداء هذه العبادة رغم أنهم مكلفون بها. وبإذن الله في لقاء القادم سنبين الشروط التي ينبني عليها وجوب الحج، ومتى يكون الإنسان مكلفا، حتى يعلم كل إنسان منا أهو من أهل التكليف أم لا، وهل هو يطالب بالأداء أم لا. وهذا سنناقشه إن شاء الله في لقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.